بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن لقي بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبل الوضوء وخلل بين الأصابع وبادر في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأرباب وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة.
حديث لقي بن صبرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسبغ الوضوء. اسبغ الوضوء يعني اتمه. واتمام الوضوء يكون باتباع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيه. والاسباغ يعني الاتمام بمعنى الاتمام جاء به القران كما قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أي أتمها. فمثلا في غسل الوجه تغسل الوجه كله من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحنى الجبهة من عند الراس إلى أسفل اللحية طولا. في اليدين تغسل اليدين من أعضاء الأصابع إلى المرفقين ولا تجد داخل المرفقان داخلان في الغسل لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل مرفقيه بالهم. وأما سنة أبي هريرة رضي الله عنه أنه يتوضأ حتى يبلغ منكبيه عند غسل يديه هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. قد يصيب وقد يخطئ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على أن يثير الماء على مرفقيه فقط. وتمسح الرأس يبدأ بمقدمه إلى قفاه ثم ترد اليدين وتمسح معه الأذنين وتغسل اليدين إلى الكعبين وهما عظمان الناشئان في أسفل الساق وهما داخلان في الغسل مع المضمضة والاستنشاق. هذا هو أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. تخليل معناه إدخال الماء بين الأصابع. وكانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عندهم هذا الماء الغزير الكثير الذي يخرج من الصنابير من المواصير بغزارة. إذا غسلت يدك دخل الماء بين الأصابع بدون تخليل. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الماء يكون في الإناء وهو قليل حتى كان ابن عباس رضي الله عنهما يتوضأ ولا يرى أثر وضوءه إلا رشاش قليل حوله من قلة استعمال الماء. فلا بد من تخليل الأصابع. قال أهل العلم وتقليل أصابع الرجلين أوكب من تقليل أصابع اليدين لأن أصابع الرجلين طالبة متراصة تحتاج إلى تقليل. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتقليل بين أصابع عام يشمل أصابع اليدين وأصابع الرجلين. الثالث قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستنشاق استنشاق الماء بالأنف يعني تحكم بنفس إلى داخل الأنف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة فيه إلا أن يكون الإنسان صائما. لأن الإنسان إذا كان صائما وبلغ في الاستنشاق ربما يصل الماء إلى معدته من حيث لا يشعر. فلذلك استثنى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصائم فلا يبالغ بنصف شهر. فاستفدنا من هذا الحديث فوائد، منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الأمة، حيث كان يوصيهم بما فيه كمال دينه، ومنها مشروعية إسباغ الوضوء أي إكمال، وهو نوع واجب ومستحب. فالواجب أن يغسل مرة واحدة، والمستحب الثلاث، والسنة أن يتوضأ الإنسان مرة مرة أحيانا، ومرتين مرتين أحيانا، وثلاثا ثلاثا أحيانا، ولا يزيد. وكذلك يتوضأ أحيانا بغسل الوجه ثلاثا، واليدين مرتين، والرجلين مرة في وضوء واحد، لأن كل هذا مما جاء في السنة. والإنسان ينبغي له أن يفعل كل ما ورد في السنة حتى يكون مستوعبا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولئلا ينسى شيئا من الشريعة، لأن العمل بالشريعة تفضل له. ومن فوائد الحديث مشروعية تسير الأطفال والتقليل نوعا واجب، وذلك فيما إذا علمنا أن الماء لا يدخل بين الأصابع لقلته أو لشدة تراصمه، وكامل المستحب وليس الواجب فهو ما إذا علمنا أن الماء يدخل بينها، ولكن من باب الاحتياط أن يخلل بينه. ومن فوائد الحديث المبالغة في الاستنشاق إلا في حالة واحدة، إذا كان الإنسان صائما فلا يبالغ. ويستثنى من ذلك أيضا إذا كانت المبالغة تضر الإنسان، بحيث يكون بأنفه ديون محميات زائدة، وإذا بالغ ترصد الماء فيها وتحسن وضر، ففي هذا الحال لا يبالغ، لأن الضرر من فيه شرعا، كقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ضرر ولا ضرار. ومن فوائد الحديث اعمال الاحتياط، وذلك بقوله الا ان تكون صائما، يعني ان الانسان يختار لعبادته فلا يفعل شيئا يخشى عليه فسادها. ومن فوائد الحديث أن ما وصل إلى الجوف من طريق الأنف فإنه مفطر كالذي يصل إلى الجوف من طريق الفم، لأن الأنف منفذ من الحلق ثم نائف. وأما ما وصل إلى الجوف من طريق العين أو من طريق الأذن كالكحل مثلا، وقطرة الأذن وقطرة العين الصائم، فهذا لا بأس به، ولا بد حتى لو وجد طعمه في حلقه فإنه لا بد، لأنه ليس منفذا معتادا. وكذلك أيضا لو جرح الإنسان دواء شخص وعلق في عروقه فإنه لا يفطر أيضا. وكذلك لو ضرب الإنسان إبرة في العضلات أو في الفخذ أو في العرق فإنه لا يرده أيضا، لأن هذا ليس أكل الوصول ولا بما أكل الوصول. أما حديث عثمان وفي رواية أخرى في حديث زيد بن صبرة إذا توضأت فمضمض، فلك المضمضة وأمر بها. وأتى المؤلف رحمه الله أتى بهذه الرواية ليفيد أن المضمضة واجبة الوضوء، ونحن لسنا بحاجة إليها، لكن على كل حال هي تقوي الحكم، وإلا فإن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، إذ هما من الوجه بلا شك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمضمض ويستنشق. وأما حديث عثمان رضي الله عنه فهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، وهذا الحديث إسناده حسن ولا بأس به، وذلك أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة، فكان يقلبها من أجل أن يدخل الماء بينها أي بين الشعرات، ولكن هذا ليس بواجب. وقد قال العلماء رحمهم الله إن الشعر بالنسبة للتطهير ثلاثة أقسام: قسم يجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه، وذلك في غسل الجنابة لا بد أن يصل الماء إلى ظاهر الشعر وباطنه ويخلل اللحية، وكذلك الماء تخلل الرأس حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. والثاني لا يجب إيصال الماء إلى ما كان تحت الشعر سواء كان خفيفا أو ثقيلا، وهذا في التيمم، فالمتيمم يمسح وجهه بيديه ولا يحتاج الى ان يخلل اللحيه سواء كان التيمم عن جنابه او عن حدث اخر. والثالث التفصيل، ان كان الشعر شفيفا لا يتبين من ورائه لون الجلد فانه لا يجب غسل ما تحته في الوضوء، ويجب في غسل الجنابه. وإن كان خفيفا يرى من ورائه لون الجلد فإنه يجب وصول الماء إلى وصوله للوضوء وغيره. والله أعلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن عبد الله بن زيد قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي ملك فجعل يملك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير صدر يديه، وهو المحفوظ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيب غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله
حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكلل لسانه في الوضوء. وبينا أن الشعر بالنسبة للطهارة ينقسم ثلاثة أقسام: حكم الطهارة في الشعر، الأول ما يجب إيصال الماء إلى أصوله سواء كان كثيفا أو خفيفا، وذلك في غسل الجنابة أو غسل الحيض للمرأة. والثاني ما لا يجب سواء كان الشعر خفيفا أو كثيفا، وذلك في طهارة التيمم. والثالث ما فيه التفصيل، فيجب إيصال الماء إلى أصوله إن كان خفيفا، ولا يجب إن كان كثيفا، وذلك الوضوء. وفي هذا الحديث أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا لحيه، وهذا امر لا شك فيه. وكانت لحيته كثيفه عريضه، وكان صلى الله عليه وسلم يامر بازال اللحيه ويقول: خالف الملوك، واخبر ان اعفاءها من الفطره التي فطر الناس عليها، وهي أيضا سنن إخوانه من المرسلين، كما في قوله تعالى عن هارون أنه قال لأبيه موسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وكان الناس فيما سبق من الزمان يعيبون عيبا شديدا من حلق لحيته، ويقولون إنه لا يحلق لحيته إلا الكافر، ولكن مع الكتاب أنه لما حصل الدمار الكافر على بعض بلاد المسلمين واستعمروا بلاد المسلمين برهة من الزمن، اكتسب المسلمون لبعضهم من أخلاق هؤلاء الكفار، لأن العادة أن الضعيف يقتدي بالقوي لأنه يراه أقوى منه فيقتدي. فامتحن المسلمون باستعمار بلادهم من الغرب أو من الشرق، وأهل الغرب والشرق كما نعلم إما يهود أو نصارى أو وثنيون، هؤلاء هم غالبون. فلما استولوا على المسلمين أكسبوهم من هذه الأخلاق الدميمة، فصار كثير من المسلمين يحلقون لحاهم مع الأسف مخالفين بذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعاصين في أمره، يعني هم جمعوا بين المخالفة في الهدي والعصيان في الأمر، فعصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام واتبعوا أهواءهم وصاروا يحلقون لحاهم، حتى ان الواحد يحافظ على حلق لحيته اشد مما يحافظ على نظافه فمه باستواك وغيره، تجده كل صباح يمر عليها بالموت، ومنهم من سوي باشد من ذلك فصار ينسفها بالمنتاه نفسا فيدخل في النوم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، فيكون معلقا نكله للدخول في اللعنة والعياذ بالله. والعجب أن الشيطان أيضا يلعب في الناس إلا من عصم الله، تجده يحافظ على حلق لحيته ولكنه يعطي شاربه ويبطيه، حتى إذا شرب تساقط الشعر في الإناء وتلوث بما يحمله الشعر مما يخرج من أنفه من القدر والأذى، لكنه والعياذ بالله لا يهم من ذلك، لأن الشيطان لا يفكر وسفه حلما. وهذا أعني إعفاء اللحية وحق الشارب، هو أحد الفطر التي فطر الله منها عليه. ومن ذلك أن قوما ابتلوا بالإبقاء على أظفارهم لا يقصونه، مع أن قصر الأظفار من الفطرة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس يبدي أظفار إما تغافلا أو تكاسلا، وقل من يفعل ذلك تقليدا للكافرين، لأن الكفار هم الذين يستقبلون الأظافر يدافعون بها عن أنفسهم ويجعلونها لهم بمنزلة السكاكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الظفر فمد الحبشة، يتخذها الحبشة ويبقونها حتى تكون كالشراب لهم، يدقون بها الحيوان ويدافعون بها عن أنفسهم. المهم أن بعض الناس يتخذ الأظافر ولا يبقونها، وهذا خلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف الفطرة وخلاف النظافة. كذلك أيضا لما يتعلق بالفطرة نسف الأبر، فإن بعض الناس لا ينسف أبر، والأبر يكون فيه شعر في باطنه فمقل ومسف، بعض الناس يقطع الشعر في مكان هذا وبعض الناس يقل، لكن بعض الناس لا يهم، ربما يقطع الشعر متلفا طويلا فيقتل وينكل ويتأذى من كان إلى جنبه صلاه غيره، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بنفسه أي نفس الفطرة. ومما يتعلق بذلك أي بالفطرة حلق العامل وهي الشعر الخشن النابت حول القبل حول ذكر الرجل وقلب المرء، لأن بعض الناس أيضا يتهاون بها وتجد يغفل عنه مدة طويلة. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في 40 يوما فقط لا يزيد على 40 يوم، الشارب والأظفار والأظار والعامة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وقف النبي صلى الله عليه وسلم لنا في ذلك أي في هذه الأربعة ألا تترك فوق 40 يوما على رأس كل شهر نقضت نفسك منه. لكن الشارب قال العلماء ينبغي أن يقصه كل يوم جمعة، لأن الشارب سريع النمو، ولأنه إذا لما يخالط شرابك باللبن أو غيره، وإذا شربت لبنا وشعره طويل فإنه يأخذ من جسمه ويبقى متلوثا به. فعلى كل حال هذه الأمور ينبغي الإنسان المؤمن أن يكمل إيمانه بها امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لأمر الرسول بامتثال أمر الله، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكذلك يجري النظافة وحسن السلوك الذي جاء به الدين الإسلامي موافقا للفطرة. والله يوفقك. لا، الإسراف الماء والوضوء غلط، غلط عظيم. وسيأتي إن شاء الله تعالى حديث عبد الله بن زيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي بثلثي مد فتوضأ به. وبقي مسألة، بعض الناس يقول إنني لا أتمكن من نفس الأرض يصعب علي جدا، فنقول هذا مبالغ الناس فيها الآن مواجهة مدافع نورية يتهم بها الإنسان ويتساقط الشعر، فيعقل من هذه الأذهان ويذهب بها إبقه ويذهب الشعر.
دخل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يثلث ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ.
هذان حديثان عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يثلث ذراعيه، يعني وضوء بثلثي مد ليتوضأ به، فتوضأ وجعل يثلث ذراعيه، وذلك لأن الماء الذي توضأ به كان قليلا، ثلثا مد وثلث المد يساوي بالنسبة للصاع المعروف عندنا 2 من 15، يعني 2.5، وذلك لأن الصاع المعروف عندنا 5 أمثال في الصاع للمد النبوي، فثلث المد يبلغ هذا 2 من 15 من الصاع. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يقلل من استعمال الماء جنوبه وأن لا يسرف فيه. وهذا ممكن إذا كان يتوضأ من إناء لأنه سوف يخفف، لكن إذا كان يتوضا من المواقيت من البزابيل فتقديمه بهذا متعذر لانه لا ينظر. وفي الحديث دليل على ان الماء اذا كان قليلا يخشى الانسان الا يعم جميع العضو فانه يدرك ليتيقن من جريان الماء على جميع العضو. ومثل ذلك اذا كان الانسان قد تدهن بدهن غازلين او غيره فانه ينبغي له ان يمنط يده على العضو يعني على الذراع على اليد على القدم ليتاكد ان الماء جرى على جميع العضو لانه يشترط ان يجري الماء على الاعضاء حتى يتقاطع منه. ولا يجزئ المسح يعني لو الانسان بل يده ومسح ذراعه او بل يده وغسل وجهه او بل يده وغسل رجله لان هذا مسح وليس بغسل. واما حديث الثاني ففيه ان النبي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم توضا فاخذ في اذنيه ماء غير الماء الذي اخذه لراسه. لكن هذا الحديث ضعيف ليس بالصحيح. والصحيح انه اخذ ماء لراسه غير قبل يديه. وذلك هو الذي رواه مسلم في صحيحه فيقول هو المحفوظ وهو الصحيح. ووجه ذلك من حيث المعنى ان الاذنين من الراس فلا حاجه ان ياخذ لهما ماء جديدا بخلاف الراس فانه ليس من اليدين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غسل يديه اخذ ماء لمسح راسه ويمسح اذنيه بما بقي من الراس ولا يحتاج ان ياخذ ماء جديدا. والله اكبر. سبحان الله.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الوضوء عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. نعم
نعم نعم نعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أهل الغر. الغر جمع أغر والأغر هو أبيض الوجه. الغرة بياض الوجه والتحليل بياض أطراف الأعضاء. وذلك أن الوضوء يكون في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين. فإذا جاءت هذه الأمة يوم القيامة صار على هذه الأعضاء نور يتلألأ أبيض يعرفون بها دون غيرهم من الأمم. ولهذا جاء في الحديث فيما لكم ليست لغيره فيما ينعلان لكم ليس الغيب. فهذه الأمة يوم القيامة تأتي ولله الحمد فيها هذا البيان في وجوهنا وفي أيدينا وأرجلنا من أثر الوضوء. ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها إثبات الحشر يوم القيامة وهو اليوم الآخر. والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بالبعث أو شك فيه فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. ولا بد أن يبعث الناس لأنه إيجاد هذه الخليقة وإمضاء هذه الأحكام القدرية والأحكام الشرعية عليها وإرسال الرسل وإنزال الكتب ومشروعية الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا لا يمكن أن يكون عبدا. يخلق الناس ويوجدون ويؤمن هؤلاء ويقتل الكفار وما أشبه ذلك، ثم تذهب المسألة سدى، لا يشعرون ولا يبعثون ولا يحاسبون، هذا شيء عبث. ولهذا قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الذي يظن أن هذه الطريقة لا تبعث هذا كافر والعياذ بالله. دعنا الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله يقين. وبهذا دليل على أن الوضوء له فضل كبير على هذه الأمة، وهو أنهم يأتون يوم القيامة على هذه الصفة تعرف فيه هذه الأمة. وفيه هذا دليل على أن لله أن يختص برحمته من يشاء. وكم من فرائض ومناقب اختصت بها هذه الأمة ولذلك خيرات مثيرة أحيانا يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام مجموعة وأحيانا مفرقة. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، نصبت بالرعب نصيها الشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت المباني يعني ولم تسأل لأحد قبل، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي قد لهم من خاصة وبرق إلى الناس عامة. فهذه الأمة والحمد لله لها فضائل كثيرة تميزت بها عن الأمم. أما قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل رفقته فليفعل، فهذا مدرك ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أشار إلى ذلك المحققون ومنهم ابن القيم النورية رحمه الله. قال: إطالة الغفار ليس بممكن، وإطالة الغفار ليس بممكن أيضا، وهذا واضح الإجابة. وقال أبو هريرة: قال لا من فيه، فرجع يميزه أولو الأرداف. ويدل لهذا أن يخطط للوجه، وهل يمكن أن يطال الوجه عن حده؟ لا، التحليل يمكن، يعني يمكن تعطلنا إلى أنف الساق إلى ثلث الساق وما أسفل أسفله، لكن الخطة لا يمكن تطويله. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم بشيء من هذا، لا يمكن. وعلى هذا فليس من السنة أن يزيد الإنسان على قصر الوجه، يعني لا يقول أتزود الخطة هتعطل نصف الراس مع الوجه، هذا قصر الأذان مع الوجه، هذا لا يمكن، لأن الرأس رأس والأذان أذان والوجه وجه، فهي إطالة الغراس ليس منه. وعلى هذا فيكون قوله: فمن استطاع أن ينفذ أن يطيل غرته، من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا قال قائل: إذا جاءته بكلام أبي هريرة فهل يمكن أن يخطئ أبو هريرة؟ الجواب: يمكن أن يخطئ أبو هريرة، يخطئ أبو هريرة ولا يخطئ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشيء الذي غير ممكن شرعا أو غير ممكن قدرا لا يمكن أن يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. أما حديث عائشة وهو الذي ذكره بعد هذا الحديث، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الصيام في تنحره وترجله وطهور بشأنه كله. تنعره يعني لباس النعل، إذا أراد لباس النعل
يبدأ برجل دونها. إذا أراد يرد اللقطة يبدأ بالجانب الأيمن، كما أنه لما حلق رأسه في الحج بدأ بالجانب الأيمن. الترجل هو تفريط الشعر ومشط ودهن. صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر شعر رأس، لأن الناس في عهده يتخذون ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام يسأل هذا من السنة المطلوبة شرعا، بل المطلوب شرعا أن تكون كما يكون ما لم يكن مكرما. فكان عليه الصلاة والسلام لمحبته للنظافة ولأن النظافة من الدين كان يرتب شعره، يعني يفرحه ويدهن ويمشط، حتى انه وهو معتكف كان يخرج راسه من المسجد الى عائشه فترجل راسه وهو معتكف عليه الصلاه والسلام. المهم انه يرجل الراس، لكنه نهى عن الترجل الا غير ذلك، يعني ما نهى الرسول ان الواحد كل يوم يرجع راسه، لأن يكون ليس له هم إلا أصلاح الهندام وإصلاح الشعر والثياب. لكن إذا يوم ورا يوم يومين يرجل يوم يرجل وما أشبه ذلك. أما طهوره فلا تعني به الوضوء، وكذلك الوضوء يرجع الإنسان باليمين ما لم يكن عضوا واحدا، ما لم يكن عضوا واحدا. فإن كان عضوا واحدا في الوجه مثلا فلا نقول للإنسان ابتدي بيمين الوجه، خذ الذي يديك واغسل الوجه جميعا. لكن لو فرض أن الإنسان ما يستطيع أن يأخذ الماء باليدين جميعا ويأخذ إلا بيد واحدة، فهل يبدأ باليمين أو نقول يبدأ من فوق هكذا يأخذه ويرش على جبهته وينزل الماء؟ يحتمل هذا وهذا، والأمر في ذلك واحد. لكن عندما يريد أن يغسل اليدين ماذا يبدأ؟ بماذا يبدأ؟ باليمين. وكذلك الإذن. أما الأذنان فهما من الرأس وهو عضو واحد، ولهذا يمسح أذنيه جميعا، لا يبدأ من قبل الإصبع إلا إذا كان لا يستطيع أن يمسح إلا بيد واحدة، فيبدأ باليمين. وطهوره قال وفي شأنه كله، يعني كل أحواله يبدأ باليمين. فالأصل البداءة باليمين، إلا أن العلماء رحمهم الله يقولون الأمور القذر والأذى تكون باليسار، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجمر الإنسان بيمينه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجمر الإنسان بيمينه إلى احتراق أو أن يستجمر بالماء بيمينه. فالمثال الأسد، فمثلا إذا أراد الإنسان يستنجي يستنجي باليسار، يستجمر باليسار، يستنشق يعني أنفه باليسار لأنه أذى، يغسل النجاسة باليسار، كل أذى يقدم له يسار، وكل خلع يقدم له يسار. يعني أراد الإنسان يخلع عليه يبدأ بإيش؟ باليسر. أراد يخلع ثوبه قميصه يبدأ بالأيسر، قلع الكم الأيسر له. أراد أن يخلع سواله يخرج بذل الرزق قبل. أراد أن ألبسه يدخل اليمن، فاللبس إكرام يبدأ فيه باليمين، والخلع رد الإكرام ويبدأ فيه باليسار. إذا أراد الإنسان يخرج من المسجد يقدم اليسر، أيما أشرف المسجد ولا السوق؟ المسجد. فيقدم اليسرى لما هو دونه. إذا أراد يسكن يقدم اليمنى، إذا أراد أن يدخل الحمام يقدم اليسرى لأن الحمام أقدم من السوق، إذا أراد يأخذ منه يقدم اليمنى. وهذه القاعدة ذكرها العلم رحمه الله، أخذها بالتتبع والاستقراء من السنة أن اليسرى تقدم للأذى والقدر واليمنى منها لما سوى. بقي علينا عندما تريد أن تكرم أحدا، هل تبدا بالأيمن ولا بالأيسر ولا بمن؟ إن كان أحدهما عن يمين والآخر عن يسار أبدأ باليمين، سواء كان أشرف أو دون. فماذا إذا كان الإنسان صبي على يمينه ورجل بخور محترم على يساره وأراد أن يعطي أحد أن يعطيهما شيئا يبدأ صبي صبي، وهذا رجل شريك يبدأ بالصبي. أما إذا كان أمامك تبدأ بالكبير، لا تبدأ باليمين ابدأ بالكبير. مثلا الإنسان دخل مكان أراد المسلم يبدأ بالكبير لا يبدأ باليمين. ولهذا لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام وكان في الحوار أتاه اثنان فأراد أن يعطي الأيمن فقيل له كبر كبر. فيجب أن نعرف الفرق بين أن يقابل الإنسان أحدا وبين أن يكون أحد جالس على يمينه والثاني عن اليسار، ففي الأولى يبدأ بالأسفل وفي الثانية يبدأ باليمين. ودليل هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان على يمين الرسول عليه الصلاة والسلام وكان الأشياء والكبرى على يسار الرسول صلى الله عليه وسلم، ففرغ من الإناء فأراد أن يعطيه ابن عباس أو استأذن ابن عباس فقال لا أعطيه لسورك يا رسول الله أحد، فأعطاه ابن عباس والأشياء على يسار لأنه رد باليمين في مثل هذا السورة. والله
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي. قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام إلى بالوضوء أحاديث سبق الكلام عليها، ومنها حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتم التيمم في تنعره وترسله وطهوره وفي شأنه كله. وسبق الكلام على هذا الحديث وبيان ما يشتمل عليه. أما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم، فهو أمر يعني الإنسان يتوضأ يبدأ بالأيمن، والذي فيه التيمم اليدان والرجلان. وعلى هذا فيبدأ الإنسان بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى وبغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى، لأن هذا هو الذي
أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما حديث المغيرة بن شعبة فهو يروي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي وكان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة لأنها في لبس الله في ذلك الوقت، ويلبس الخفين، وما زال الناس يلبسون الخفين إلى يومنا هذا. أما الحماية فسبقت الأعراف فتغيرت الأمور. ففي هذا الحديث دليل على جواز لبس العمامة وهو كذلك، فلبس العمامة جائز ما لم يخالف العادة، فإن خالف العادة صار لباس شهرة. ولهذا لو لبس العمامة رجل يعيش في قوم لا يلبسونها لصار شهرة من يشار إليه لصاد. ولبس العمامة ليس من السنة حتى نقول افعل ما يكون سنة ولو أشهر الناس إليه، بل هو من أمور العادة. وفي هذه الآية مبنية على جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس لقوله على ناصيته. وفي هذا أخذ بعض أهل العلم وقال إن الرأس لا يجب استيعاب المسح بل يكفي مسح بعضه، ولكن لا دلالة على الحديث على ذلك الاقتصار على مسح بعض الرأس لقوله على ناصيته. وفي هذا أخذ بعض أهل العلم وقال إن الرأس لا يجب استيعاب المسح بل يكفي مسح بعضه، ولكنه لا دلالة الحديث على ذلك، إنما يدل الحديث على أن من كان عليه عمامة كفاه مسح النار، لأن العمامة ما ليست تغطي الرأس كله بل يظهر مقدم الرأس، فإذا كان عليه عمامة كفاه مسح النار. أما إذا لم يكن عليه عمامة فإن الواجب أن يمسح جميع الرأس كما سبق. وبه دليل على جواز المسح على الخفين، والخفان هما ما يلبس على الدجية من جلد ونحوه، وأما ما يلبس من الصوف والقطن فهو جوهر. وسيأتي إن شاء الله السلام على مسح العمامة والخفين في باب مستقل كما ذكره المؤلف رحمه الله. وأما حديث جابر ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من طواف للبيت وصلى ركعتين خرج إلى المسجد، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال ابدأوا بما بدأ الله به فتل لواس النساء لرب الأمر. ولكن في صحيح مسلم ابدأوا بما بدأ الله به، ولا يمنع أن يكون الرسول قال ابدأوا بما بدأ الله به ثم أمر الأمة وقد ابدأوا بما بدأ الله به. على كل حال في قوله ابدأوا أو أبدأوا بما بدأ الله به دليل على الترتيب بين أعضاء الوضوء، يعني تبدأ أول برأس الوجه ثم برأس الرجلين ثم برأس الرأس ثم برأس الرجلين، فلو قدمت بعضها على بعض صار الوضوء باطلا، لأن خلاف ما أمر الله به في قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. والله أكبر. الجميع بعد التوحيد التي توضع على الصدر أو على الجرح فإنها تنسف كله في الحدث الأصغر والأكبر، وليس لها مدة كعصوف، بل ما دام الإنسان محتاج إليها انتهى عليه.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دار الماء على مرفقين، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة في إسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قال أحمد لا يحدث فيه شيء. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنثر من الشك الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من شك واحد يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه.
تعلق بالوضوء تبع المؤلف رحمه الله في كتابه الوضوء المراه منها حديث جابر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا ادار الماء على المرفقين يعني اذا غسل يديه غسل المرفقين معهما. وهذا الحديث كما قال المؤلف ماله ضعيف لكنه صحيح من حيث المعنى. فالإنسان إذا توضى لا بد أن يغسل المرفقين مع الذراع ولا بد أن يكون الغسل كاملا لليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين. ومنها التثنية الوضوء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن هذا حديث ضعيف كما قال المؤلف اسناده ضعيف. وقال الإمام أحمد لا يحدث فيه شيء. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل التثنية في الوضوء واجبة أو لا. والصحيح أنها لا ليست واجبة وأن الإنسان إذا توضأ ولم يصلي ولم يسمي فوضوءه صحيح. لكن الأفضل أن يسمي إلا إذا كان في بيت الخلاء يعني في المحراب فإنه لا يسمي. وإن أراد أن يذكر الله في قلبه فلا بأس. لكن المهم أن التثنية ليست واجبة. ولهذا نرى أن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي عند وضوءه. ومنها المضمضة والاستنشاق هل يفصل بينهما فيتمضمض أولا ثم يستنزل ثانيا أو يجمعهما في كف واحد. اختلف إلى حديث في ذلك. وأقرب ما يكون أنه يأخذ برحة يتمضمض منها ويستنزل والغرفة الثانية كذلك والثالثة كذلك ويكون ذا الراس بثلاث غرفات. هذا أقرب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولو أنه تمضمض وفصل بين المضمضة والإنشاق فنرجو أن لا يكون فيه بأس. لكن الأفضل الجمع. والله الموفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الضفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
في بقية بعض النصوص التي ساقها الحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، فمنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل بالمد، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمس جامدات. الصاع النبوي أقل من الصاع الموجود عندنا الآن في التصريف بنحو الخمس ويزيد قليلا. وقد ذكر لنا مشايخنا أن غنى الصاع النبوي 80 ريال فرنسي، وغنى الصاع الموجود 104 ريالات، وهذا الفرق بنحو ما قلنا الخمس أو يزيد قليلا. وأما المد فالمد هو ربع الصاع، فإذا رأيت هذا عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصد حتى استعمال ماء الطهارة، وهذا أساس من الأسس الاقتصادية، وهو أنه ينبغي للإنسان أن لا يسرف في شيء أبدا، لا في الأكل ولا في الشرب ولا في اللباس ولا في المسكن ولا في المرفوض ولا غير ذلك. الاقتصاد نصف المعيشة، وقد قيل ما عال من اقتصد. وإذا طبقت هذا على واقع الناس اليوم رأيت العجب المجاهد، وأن أكثر الناس يعيشون في إسراف وتبذير، حتى الفقير الذي لا يجد شيئا تجده يستبين ويأسر نفسه وذمته من أجل أمور كمالية لا داعي لها. تجد الفقير مثلا يعمر بيتا لا يقوم منه بل فوق مستواه بالكثير، ويستدين على ذلك الدراهم الكثيرة، ثم إذا فرغ ذهب يجمله بالنقور والفرش وغيرها وكل ذلك جيد. ثم عند المركوب يشتري السيارة الفخمة التي يكفيه عمرها، فيشتري بثمانين ألفا أو مائة ألف إذا كانت دينا، وربما يكفيه عشرون ألفا أو ما أشبه ذلك. كل هذا من الغرض ومن الإسراف والتفليس، ولا يجوز للإنسان أن يستدين على شيء لا يدري أيوفي أم لا. لو كان الدين أمرا مرغوبا فيه لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة، وقال له ما عندك شيء يعني صداقا؟ قال عندي إزار. قال إزاره إن أعطيتها إياه لم يبق لك إزار، وإن أبقيته ما كان لها صداقا، التمس ولو خاتم من حديد. فطلب الرجل فلم يجد شيء، فقال أما أنت شيء من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا. فقال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني علمه إياه، ولم يقل تقرب من الناس وأشغل ذمتك في الديون. فدل هذا على أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين وأن يقتصد بقدر المستطاع. كذلك أيضا يوجد بعض الناس يكفيه من الغلاء ربع ما يقدمه، حتى لو لم يكن إلا هو وأهله، يجد يذهب غداء كثيرا يكفي لعشرة وهم أربعة، وهذا أيضا من الغلط، لا سيما إذا كانت الفضلة لا يوجد لها من يأكله. فالاقتصاد كله خير، الاقتصاد كله خير سواء فيما الغلو أو في غيره. أما الحديث الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ وفي قدمه مثل الصفر لم يصبها الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك. فهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يستوعب جميع أعضاء الوضوء في الطهارة، وأنه إذا لم يفعل فإن وضوءه لن يصح. ثم إن ذكر عن قرب فإنه يعيد العضو الذي حصل فيه الخلل وما بعد، وإن طالت المدة فإنه يعيد الوضوء من أوله. مثال ذلك رجل توضأ ثم خرج من الميضة وإذا مرفقه بيده لم يصبه الماء، فهنا نقول تغسل المرفق وامسح رأسك وأذنيك واغسل قدميك، لأنه لابد من التفكيك فيعيد ما حصل فيه الخلل وما بعد. وأما إذا كان الخلل في القدم وذكر حين طلع من الميضة رأى أن بعض قدمه لم يصبه الماء فإنه يغسل ما لم يصبه الماء وكفى، لأن القدم هي آخر شيء ليس بعدها شيء من الأعضاء. أما إن لم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإنه لا بد أن يعيد الوضوء من أوله، لأن الوضوء عبادة واحدة فلا بد أن يكون بعضه يوالي بعضا. وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله للدفع. إذا نسي المضمضة والاستنشاق يتمضمض ويستنشق ويغسل يديه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل قدميه كما قلت يعيد الذي حصل في الخلل وما بعد إلا إذا طال الفصل فيعيد الوضوء من أوله.
فقال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
قدم الله وباب الوضوء من فروع المرام في هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد يتوضا فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب جنة الثمانية يدخل من أيها شاء من أيها شاء. وزاد الترمذي في روايته اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فقوله عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد يتوضأ الوضوء سبق أنه غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومن الوجه من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين. إذا توضأ الإنسان هذا الوضوء وأسبغه يعني أتمه، لأن الإسباغ يعني إتمام كما قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أي أتمه. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد يعني نطقا بلسانه واعتقادا بقلبه أنه لا معبود حق إلا الله، فكل ما عبد سوى الله فإنه باطل كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يكون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فمعنى قولك لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، وما سوى ذلك فإنه معبود باطل لا ينفع عبده شيئا. بل قد قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم يعني تصبون في جهنم والعياذ بالله أنتم لها واردون. ومعنى تصبون أي ترمون في جهنم كما يرمي الإنسان الحصبة يعني الحصبة الصغار. المعنى أنتم حفظوا جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، إذا لو كانت آلهة حقا ما وردت النار ولا ورد عابدوها النار، لكنها آلهة باطلة. إذن معنى قولك لا إله إلا الله يعني أنك تقر وتعترف بلسانك وتعتقد بقلبك أنه لا أحد يعبد سوى الله إلا وهو باطل، فالعبادة حقا لله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي والقرشي صلى الله عليه وسلم، بعثه الله تعالى في مكة وهاجر إلى المدينة بأمر الله وتوفي فيها صلوات الله وسلامه عليه، فهو عبد وهو أقوى الناس عبادة، وأعبدهم لله وأتقاهم لله وأخشاهم لله وأقومهم بأمر الله، هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، بل هو الصادق المخلوق. وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا اللفظ وإن كان في الترمذي لكن معناه صحيح، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمن هو التواب؟ التواب هو الرجاء إلى الله، الذي يرجع إلى الله من معصيته إلى طاعته. فإذا فعل ذنبا ذكر الله، يعني ذكر عظمة الله وذكر عقاب الله، فاستغفر وقال اللهم اغفر لي وتاب إلى الله. وإذا أخل بواجب ذكر الله ثم قال أين أنا من هذا الواجب، ثم قام بأدائه أو قضائه إن كان قد فات وقته، فيعبد الله عز وجل محبة وتعظيم. واجعلني من المتطهرين الذين يتطهرون الطهارة الحسية، وهي هيئة رفع الأحداث وتنظيف الأنجاب. فالطهارة إما رفع الحدث وإما إزالة الخبث، فتسأل الله إياك من المتطهرين. هذه الطهارة الظاهرة الحسية، وكذلك الطهارة المعنوية، طهارة القلب من الشرك من الشك من النفاق من الغل على المسلمين من الفقر من الحسد من كراهة الحق من محبة الباطل إلى غير ذلك، مما يجب أن يطهر الإنسان قلبه منه. وطهارة القلب أعظم من طهارة الجسد، لأنها عليها المدار. إذا لم يتطهر قلب الإنسان فسد جسمه كله. قال الله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا ذكر مناسب ودعاء مناسب، لأن الإنسان لما طهر ظاهره للوضوء ناسب أن يسأل الله الطهارة طهارة الباطن، بل ناسب أن يتطهر باطنه بالإخلاص لله عز وجل والشهادة لرسوله بالحق. فإذا أسأل وقال هذا الذكر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فتحت له أبواب الجنة، وأبواب الجنة ثمانية، كل باب له قوم مخصوصون: باب الريان للصائمين، باب الصلاة لأهل الصلاة، باب الجهاد لأهل الجهاد، وهلم جر. لكن لا يمنع أن يدخل الإنسان من كل الأبواب إذا كان قد أتى بكل إذا أتى من كل واحد من هذه العبادات نصيب دخل من الأبواب من الأبواب كلها. تفتح له أبواب الجنة، لكن كيف تفتح؟ بمعنى أن الله ييسر له أعمال أهل الجنة كلها، كل الأعمال ييسر له، لأن الإنسان إذا عمل العمل الذي يكمل به الجنة فتح له الباب. إذا عمل العمل الذي يدخل به الجنة فتح له الباب. المعنى
أن الله تعالى ييسر له أعمال أهل الجنة من كل الأبواب، جعلنا الله وإياكم منه. فاحرص يا أخي على هذا الفكر، إذا فرغت من الوضوء قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والله
قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف.
قال المؤلف الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه هو المراه: باب المسح على الخفين. ذكر ذلك بعد ان ذكر الاحاديث الوارده في صفه الوضوء، لان الخفين ما يلبس على الرجل من جلد او نحوه، واذا كان الملبوس على القدمين من صوف او قطن أو ما أشبه ذلك يسمى جور، ويسمى عند العامة الشراب. والمسح على الخفين من محاسن الشريعة وتيسيرها وتسهيلها، وذلك لأن القدمين ولا سيما في الشتاء يلحقهما البرد ويتعب الرجل، وإذا ضربه أدنى شيء أدنى عقبة أدنى أصابعة أو عقبة أو ما أشبه ذلك، فكان من محاسن الشريعة أن يستر الله عز وجل على العباد وأباح لهم المسح على الخفين أو على الجوارح. ولكن لا بد من شروط. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، فلا يصح أن يمسح على الخفين إذا لبسهما على غير طهارة. ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ الشريف أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ففي قوله أدخلتهما طاهرتين دليل على أنه لا بد أن يكون لبس الخفين على طهارة، فإن لبس على غير طهارة وأراد الوضوء بعد ذلك وجب عليه أن ينزعهما ويغسل قدميه، فإن لبس ومسح عليهما أعاد الوضوء والصلاة إن صلى، لأنه لبسهما على غير طهارة. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا كان عليه خفين فإن الأفضل أن يمسح عليهما ولا يخلعهما، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإن يدخلهما طاهرتين، فدل ذلك على أن إبقاءهما والمسح عليهما أفضل. وفي هذا الحديث دليل على جواز معاونة المتوضئ على وضوئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه المغيرة، ولا بأس بذلك. ولكن لا ينبغي الإنسان أن يطلب أحدا يعينه، لأن سؤال الناس مذموم. لكن لو كان أحد يريد أن يكرمك ويساعدك فالأفضل أن تمكنه من ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويجيب عليها وينظم أصحابه من معاونته، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن خاف الإنسان على نفسه من الإعجاب والترفع إذا قدمه الناس فلا بأس أن يسد الباب وأن لا يمكن أحدا يخدمه ولكل مقام مقال. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بد من أن يكون الخفان طاهرين، يعني لا يصح أن يلبس أن يمسح على كنابس نجسات كما يفعله بعض الجهال، يشتري من الكنابس التي جلودها جلود السباع أو جلود حيات أو ما شابه ذلك ثم يمسح عليها، وهذا لا يجوز لأن هذه الجلود نجسة على القول الراجح أنها لا تطهر باتباع. وإن كان بعض العلماء يقول إن جلود السباع إذا لقيت صارت طاهرة بعموم قوله أيما بهذا لقيت فقد طهر، لكن القول الراجح أنها تبقى على نجاستها وأنه لا يجوز للإنسان أن يلبسها وأنه إذا مسها وهي رطبة أو يده رطبة تنجست. والله أعلم. نعم غدر إذا جفت هذا من طاهرتين أولى فلا يمسح، لا بد أن يتيقن أنه أدخلهما طاهرتين.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المسح على الخفين عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وعن صفوان بن عسان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، أخرجه النسائي والترمذي والنسائي وابن خزيمة وصححاه.
سبق لنا في باب المسح على الخفين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على خفين، وذكر المؤلف في حديث المغيرة رواية ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، ولكن هذه الرواية شاذة منكرة لا عبرة بها، والمسح إنما يكون لأعلى الكفر كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الكفر أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفين أو قال أعلى الكفر. يقول رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، والمراد الرأي يعني بادي الرأي أول وهلة، لكان الإنسان يقول مسح أسفل الخف أولى لأن أسفل الخف للأرض ويعلق به التراب والأذى فكان مسحه أولى، ولكن إذا تأمل الإنسان ونظر بعين العقل لا بعين الرأي وجد أن أعلى الخف أولى بالمسح من أسفله، وذلك لأن مسح أسفله لا يزيده تطهيرا بل يزيده تمويتا، لأن المسح ليس غسلا حتى يزيل الأذى والوسخ، المسح تبل يدك بالماء ثم تنقها على المكان، وهذا لو كان في الأسفل لكان لا يزيده إلا تمويتا، فكان العقل والدين يدل على أن أعلى الخف هو الذي يمسح يعني ظهر القدم، وكيفية المسح أن تبل يدك بالماء ثم تمسح ظاهر الخف من أصابعه إلى ساق مرة واحدة، لأن كل ممسوح لا يكرر مسحه، ثم هل تمسح اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا أو تمسح بهما جميعا؟ يحتمل السنة لم تصرح بهذا، فيحتمل أن الرجال يمسح بهما جميعا اليد اليمنى على الرجل اليسرى على الرجل اليمنى
واليد اليسرى على الرجل اليسرى. ويحتمل أن تبدأ أولا باليمنى ثم ثانيا باليسرى كالغسل. والأمر في هذا واحد. ويقول رضي الله عنه: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الفرس. وثبت عن علي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف المسح على الخفين. لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من جملة من روى المسح على من روى أحاديث المسح على الخفين. وأحاديث المسح على الخفين متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت لا شك فيه. ومع ذلك فإن الرافضة يمنعون المسح على الخفين، يقولون ما في مسح، مع أن الذي مع أن من جملة من رواها أي من روى أحاديث المسح على الخفين إمام الأئمة عندهم وهو علي بن أبي طالب، مما يدل على أن هؤلاء القوم إنما يتعبدون لله تعالى بآرائه لا بما دل عليه الشرع. وعلى كل حال ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله بعض أهل السنة ذكروا هذا الحكم عن المسح على الخفين في مؤلفاته في العقائد، مع أنها ليست من العقائد، لكن لما كان في عرض الرافضة وهم من رؤساء البدع لما كان شعارهم عدم المسح جعل بعض أهل السنة المسح على الخفين في العقيدة لأنه شعار ظاهر الرافض ما ينفع له. فلذلك لما كان هذا شعار لرؤساء البدع أهل البدع جعله أهل السنة من عقائده المسح على الخفين. ثم إن المسح على الخفين له وقت معين وله حال معينة يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها في المستقبل. كل عضو وفيه في أعضاء الجسم لا بد يخرج منجلي كل عضو.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المسح على الخفين عن صفوان بن عفان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ولون. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم.
هذه حديث المسح على الخفين ساقها المؤلف رحمه الله في بلوغ المرام. الأول عن صفوان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ندع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فقوله رضي الله عنه: كان النبي يأمرنا أن لا ننزع، لأن الإنسان إذا كان عليه خفان أو جوارب ومشروبات ولبسها على طهارة فإنه إذا أراد أن يتوضأ لا ينزع فليغسلها بل يمسح عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: دعهما فإني أثبتهما طاهرتين فمسح عليهما. لكن يعني في حديث صفوان رضي الله عنه فائدتان: الفائدة الأولى مدة المسح، والفائدة الثانية ما هو الحدث الذي يمسح فيه على الخفين. أما المدة فهي يوم وليلة ثلاثة أيام للمسافر، تبتدي من أول مرة مسح بعد الحدث وتنتهي بتمام ثلاثة أيام.
فإذا جلس لصلاة الفجر ومسح بعد الحدث عند صلاة الظهر فابتداء المدة من صلاة الظهر من عند صلاة الظهر يعني من الوقت الذي مسح. فإذا كان لبس لصلاة الفجر الساعة الثالثة ومسح الساعة الثانية عشرة فابتداء المدة من الثانية عشرة يعني ما قبل المسحة الأولى لا يكتب من المدة. هذا القاعدة المسحة الأولى يعني بعد الحدث. أما الفائدة الثانية يعني الصفوان فهو ما هو الحدث الذي ينفع فيه على الخفين؟ الحدث هو الغائط والبول والنوم يعني الحدث الأصغر. أما جنابة فلا. وعلى هذا فإذا كان على الإنسان جنابة وقد يرث الخفين وجب عليه أن ينزعهما وأن يمسح عليهما لأن جنابة نعم وجب عليه أن ينزعهما وأن يغسل جميع بدن لأن الجنابة يجب فيها غسل جميع البدن إلا الجبيرة والتتابي إن شاء الله. وفي هذا حديث عن حديث صفوان دليل على أن البول ينقض الوضوء والغائط ينقض الوضوء وخروج ريح من الدبر ينقض الوضوء وأكل لحم الإبل ينقض الوضوء والنوم المستغرق الذي لا يستنسى بنفسه لو أحدث ينقض الوضوء. أما الغسل فلا يجوز فيه المسح على الخفين. حديث علي رضي الله عنه الذي بعده يدل على أن وقت المسح المقيم يوم وليلة ابتداء من أول مرة مسح بعد الحدث. فإذا قدرنا أنه لبس الخف لصلاة الفجر وبقي على طهارة إلى أن صلى العشاء من يوم ومسح على الخف أول مرة من الفجر الثاني فما قبل المسح لا يبتدي المسح اليوم الثالث وحينئذ ربما يمسح الإنسان أو ربما يصلي الإنسان في الخفين أكثر من 20 صلاة حسب انتقاض الوضوء يعني كلا حسب من أول مرة في المسح فما قبل أول مرة لا تحسب. فمثل إذا مسح إذا لبس لصلاة الفجر يوم السبت ولم يمسح إلى أن ينام ومسح الساعة الثالثة لصلاة الفجر يوم الأحد لا مدة من صباح يوم الأحد ولا وما قبل المسح لا فيكون السبت هذا غير محسوب يبدأ عند الأحد وليلة الاثنين كاملة. وإذا قدرنا أنه مسح للفجر يوم الاثنين قبل انتهاء المدة وبقي على طهارته حتى نام ليلة الثلاثاء أيضا يوم الاثنين ما يحسب عليه لأنه لم ينتهي الوضوء. ثم هنا أيضا لو أن الإنسان خلع الجوارب أو الخف قبل المدة فهل ينتقض وضوءه؟ الجواب لا هو باقي على طهارته لكن لا يعيد لبسها إلا على طهارته. فذلك أيضا لو انقضت المدة وهو على طهارة فإن طهارته لا تنتقض يبقى على وضوءه إلى أن ينتقض وضوءه. هذا قوله الراجح أن الوضوء لا ينتقض بتمام المدة ولا بخلع الخفين. والله موفق الدم لا ينقض إلا ما خرج من الظهر أو الدبر والقيء لا ينقض وكل ما يخرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا البول والغائط والريح.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المسح على الخفين عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن انس مرفوعا اذا توضا احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما من يصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من الجنابه اخرجه الدارقطني والحاكم وصححه وعن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثه ايام ولياليهم وللمقيم يوما وليله اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما اخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمه وعن ابي بن عماره رضي الله عنه انه قال يا رسول الله
هذه الاحاديث في بقية المسجد على ما يلبس من الخفين وغيره وقد سبق لنا انه يمسح على الخفين والجوارب بشروط ان يلبسها على طهاره وان يكون بالحدث الاصغر وان يكون في المده المحدده وهي يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام في لياليهن المرداد فلا مسح بعد ذلك وسبق لنا انه اذا تمت المده والانسان على طهاره بقي على طهارته حتى يرسل وسبق لنا ايضا انه اذا خلع الخفين او الجوارب على مسيرهما فهو باق على طهارته حتى يرسل اما في الذوبان الذي ذكره المؤلف ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريه فامرهم ان يمسكوا على وعلى العصائب يعني العنائد والتساخير الجوارب وسمي التساخير لأنها تسكن بها الرجل إذا لبست عليها ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان يمسح على ما يحصل به تسكن الرجل سواء كان مفرقا أو غير مفرق وسواء كان خفيفا أو ثقيلا كل ما تلبسه على رجلك مما يحصل به فائدة التسليم فإنه يمسح عليه وأما اشتراط بعض العلماء أن لا يكون فيه خف وأن يكون خفيقا فهذا لا دليل عليه امسح ما دامت من الخف باقيا لأنه جاء مطلقا بدون قيد وإذا أطلق الله ورسوله شيئا فليس لنا أن نقيده لأن تقييده تضييق على الناس فيبقى ما أطلقه الله ورسوله على إطلاقه ولا يقيد بشيء أما العمائم فيمسح عليه